مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم سمع.
سمع برنامج يتناول ما لدينا من إرث موسيقي بالمقارنة والتحليل. فكرة مصطفى سعيد.
قصيدة وحقك أنت، نظم الشيخ عبدالله الشبراوي على بحر المتقارب، سجلت لأول مرة بصوت الشيخ أبو العلا محمد لشركة مشيان الوطنية قبل عام 1914. وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب. أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجى أو غرب، وأعرض عن عاذلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب. أمولاي بالله رفقا بمن إليك بذل الغرام انتسب، ويا هاجري بعد ذاك الرضا بحقك قل لي لهذا سبب. فإني حسيبك من ذا الجفا، ويا سيدي أنت أهل الحسب، متى يا جميل المحيا أرى رضاك ويذهب هذا الغضب. أتاك العذول بأني سلوت، وحقك يا سيدي قد كذب، فإني محب كما قد عهدت، ولكن حبك شيء عجب. ومثلك ما ينبغي أن يصد ويهجر صبا له قد أحب، أشاهد فيك الجمال البديع فيأخذني عند ذاك الطرب، ويعجبني منك حسن القوام ولين الكلام وفرط الأدب. وحسبك أنك أنت المليح الكريم الجدود العريق النسب، أما والذي زان منك الجبين وأودع في اللحظ بنت العنب، وأنبت في الخد روض الجمال ولكن سقاه بماء اللهب، لئن جدت أو جرت أنت المراد، وما لي سواك مليح يحب. مقارنة بين تسجيلين للشيخ أبو العلا محمد أولهما لشركة مشيان على وجهين، قياس 27 سنتيمتر قبل عام 1914 كما سبق الذكر، ويحمل هذا التسجيل مصفوف رقم 393-1-2، والتسجيل الثاني لشركة بيدافون حوالي سنة 1921 كذلك على وجهين من نفس القياس، ويحمل رقم B-02259 B-08-2260. كما نتعرض في هذه الحلقة لتسجيلين آخرين، أحدهما بصوت أم كلثوم إبراهيم مسجل لشركة جراموفون His Master's Voice حوالي عام 1927 على وجهين، قياس 25 سنتيمتر مصنف رقم 7-13570 و7-13571، مصفوفة رقم BF1165 وBF1166. أما التسجيل الأخير فهو للموسيقي صليب القطريب، ويفصله عن سابقه ما لا يقل عن 40 سنة من حفل عام في لبنان. والآن إلى التحليل.
قصيدة وحقك أنت المنى والطلب، وده بصرف النظر عن روعتها على صعيد النص الشعري أو على صعيد اللحن أو على صعيد الأداء، هي مادة خصبة للتطرق إلى إشكاليتين أساسيتين بتواجهنا دائما عندما نستمع إلى التسجيلات القديمة على الاسطوانات 78 دورة. أولا، مسألة أزلية هي مسألة الثابت والمتحول. ما هي حدود الارتجال؟ ما هي حدود التلحين في أداء القصيدة؟ دي ممكن تكون مسألة مبتوت فيها إلى حد ما بالنسبة للدور، لأننا عندنا كذا تسجيل لنفس الدور. أما بالنسبة للقصيدة، المعروف إن القصيدة تكون في معظم الحالات وفي الاسطوانات التي قبل الحرب العالمية الأولى، القصيدة تكون خاصة بمطرب معين، مرتبطة باسم واحد. ممكن أكتر من واحد يغنوا نفس النص الشعري، بس كل واحد ليه الصيغة بتاعته الخاصة. بعد الحرب العالمية الأولى الأمور تغيرت تماما، كما سنراه بالذات مع مثال وحقيقة المنى والطلب. وفي معضلة تانية صعبة، اللي هي إلى أي مدى تعكس هذه التسجيلات حقيقة الميراث الموسيقي، مع علاقة هذه الاسطوانات بواقع الحفلات، سواء أكانت الحفلات الخاصة أو العامة. كل هذه التسجيلات، أنا بتكلم عن تسجيلات القصائد القصيدة على الوحدة، هذه التسجيلات على أساس أنها ذات وجهين، يبقى تتراوح مدتها بين 6 دقائق و9 دقائق. طيب، إذا كانت القصيدة تحل محل الدور في الوصلة الثالثة والأخيرة للمطرب، كما تؤكده المصادر القديمة ككتاب كامل الخلعي، كل هذه المصادر التي تتحدث عن الحياة الموسيقية وطريقة تقديم الحفلة الوصلة، فمن المستحيل أن يؤدي المطرب هذه القصيدة في خلال 6 أو 9 دقائق في آخر الوصلة، في الوصلة الأخيرة. الوصلة لابد من أن تكون مدتها على الأقل ساعة، بما في ذلك طبعا الموشح والموال وكذا وكذا. ولكن إذا كانت القصيدة على الوحدة بمثابة الدور، بتحل محل الدور في الوصلة الثالثة، فلابد من أن يكون مدة أداء هذه القصيدة تماما أو تقريبا نفس مدة أداء الدور، أي فلنقول مثلا نص ساعة أو على الأقل 1/3 ساعة. طيب، منطقيا القصيدة على الوحدة كانت بتاخد في الحفلات 1/3 ساعة إلى نص ساعة. التسجيلات التي في حوزتنا أبدا لا تتعدى 6 دقائق لـ8 دقائق، ده بالكتير قوي. ده بالنسبة للإسطوانات 30 سنتي مثلا، كإسطوانات الشيخ يوسف المنيلاوي. تماما. ملاحظة تانية، احنا عارفين ان الدور ممكن يسجل على وجه واحد، طبعا دي حالة شاذة تماما، على وجهين عادي، على 3 أوجه، او على إسطوانتين كاملة. وفي كمان في حالات شاذة ولم نعثر عليها لأدوار مسجلة على 5 أوجه. ولكن بالنسبة للقصيدة عمرنا ما حصلنا على مثال لقصيدة مسجلة على أكثر من وجهين، ألا هم تسجيل فريد لعبد الحي حلمي وهو يغني قصيدة أرق عصي الدمع، وهذا موضوع آخر. أما المعتاد إن القصيدة تكون وشين. طيب، هذان الوجهان ماذا يمثلان؟ ما علاقة هذين الوجهين بالقصيدة كما كانت تغنى في الحفلات؟ كيف كان المطرب أو المطربة يتعامل مع هذه المادة الكلامية من جهة، والمادة اللحنية إن افترضنا أن هناك مادة لحنية، أي إن افترضنا أن القصيدة هي ملحنة سابقا أو على الأقل محضرة؟ هل أثناء الحفلات كان هناك إعادات؟ هل كان هناك ارتجالات؟ ما هي طبيعة هذه الارتجالات؟ هل هي مجرد ارتجالات زخرفية؟ هل هي ارتجالات تقوم على تطوير جملة بدون الإتيان بجمل مختلفة تماما من مقام آخر على سبيل المثال؟ هل هي ارتجالات مبدعة تلحينية؟ هل هي إضافات؟ هل هي تغييرات في المسار اللحني؟ الله أعلم، لا نعرف عن هذه الحفلات شيئا. أظن أن قصيدة وحقك أنت المنى والطلب تأتي لنا بخير مثال على مجموعة الأسئلة التي لابد من أن نطرحها، ولكن دون أن نستطيع أن نجيب عنها بشكل قطعي. نعود إذن إلى هذه القصيدة، وهي معروفة جدا، أو هي على الأقل مشهورة عند الهواة، لأن أظن يعني الكثير من المستمعين سبق أن استمعوا إلى صيغة أم كلثوم الشهيرة لهذه القصيدة.
وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد، وأنت الأرب.
ولكن حتى عشاق أم كلثوم في الغالب يعرفون أن صاحب اللحن الذي تتغنى به أم كلثوم هو أستاذ أو أحد أساتذة أم كلثوم، وهو الشيخ أبو العلا محمد.
وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد، وأنت الأرب.
أول تسجيل نعرفه لهذه القصيدة على خلاف ما قد يظنه البعض يختلف جذريا عن اللحن الذي نعرفه والذي نحفظه، لأن التسجيل الأول عندما ندقق في أرقام الماتريكس وأرقام الإسطوانات لابد من أن يكون تسجيل مشيان. تسجيل مشيان لماذا؟ لأن الشيخ أبو العلا محمد سجل عدد من الإسطوانات لشركة جراموفون سنة 12، ولكن لم ترد هذه القصيدة من ضمن القطع التي سجلها لشركة جراموفون. قال لهم إن كان سجلها وفضلت بروفا، ولكن إن كانت بروفا فهي مفقودة، فلنبعد هذه الفرضية ونعود إلى الوثائق المتوفرة، أي إسطوانة ماركة مشيان بصوت أبو العلا محمد لقصيدة وحقك أنت المنى والطلب. ودون أن ندخل في التفاصيل أقترح عليك أن نستمع إلى بدايتها فقط، وبعد ذلك نستمع إلى القصيدة كاملة.
مشيان ريكورد.
وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد، وأنت الأرب.
المفاجأة الكبيرة لكل من استمع إلى هذه البداية هو لمن يعرف المقامات أن مقام هذه القصيدة ليس السيكا كما هو المعتاد، ولكن البياتي. هذه هي المفاجأة الأولى. فقد يتخيل المرء أن مثلا الشيخ أبو العلا محمد أراد أن يستعرض عضلاته، وأراد ربما أن يبهر السامعين وأن يخرج عن اللحن المعتاد وأن يأتي بلحن بياتي مرتجل، ولكن هذه الفرضية أيضا لابد من أن نبعدها. لماذا؟ لأن التواريخ تؤكد أن هذا التسجيل يسبق الصيغة المشهورة والشائعة. فبالتالي المسودة الأولى لهذه القصيدة هي هذه الصيغة من مقام البياتي الجميلة للغاية المؤثرة إلى أقصى درجة، والتي يتبدل للمستمع أنها إن لم تكن مرتجلة تماما كليا فجزء الارتجال فيها مسيطر تماما.
ويا هادي بعد ذاك الرضا بحقك كل لهذا سبب، بحقك كل لهذا سبب، فإني محب كما قد عهدت، ولكن حبك شيء عجب.
لماذا لم تشتهر هذه الصيغة؟ ربما هناك أسباب تقنية. السبب الذي يتبادر أولا إلى الذهن هو رداءة التسجيل، لأن هذه الإسطوانة هي من إسطوانة مشيان، ونعرف كلنا أن الخواجة مشيان الأرمن الأصل المصري المولد والثقافة كان يعمل لوحده في محله، وأن إسطوانة مشيان كانت إسطوانات الرجل الواحد الذي يقوم بالتسجيل، الذي يطبع الإسطوانة، الذي يسوق الإسطوانة، الذي يقوم بما يقوم به فريق كامل عند الشركات المحترمة الأخرى. هذا ليس بمعنى أن الخواجة مشيان لم يكن محترما، هذا فقط بمعنى أن جودة إسطوانات مشيان هي قد تكون جودة فنية، ولكن على الصعيد التقني هي إسطوانات صعبة إلى حد ما. بعدها بست سنوات تقريبا عاد أبو العلا محمد وسجل هذه القصيدة، نفس النص الشعري، ولكن هذه المرة لصالح شركة بيضافون الشركة الوطنية المعروفة، ولكن هذه المرة من مقام السيكا. لا أدري إن كنت ستوافقني على ذلك، أشعر عندما أستمع إلى هذا التسجيل بأن اللحن هو في حالة وسطى ما بين التحضير والارتجال. واضح أن هذه القصيدة ليست محفوظة من قبل الشيخ أبو العلا محمد، في أدائه سلاسة، شيء يوحي بالطبيعية بالإلهام وهو ينزل عليه على فكرة، وقد يكون هناك شيء من التحضير، ولكن الكثير من الحركات في هذه القصيدة التي نعتبرها حاليا حركات إلزامية عندما من يريد أن يقلد أم كلثوم أو أن يقلد الشيخ أبو العلا محمد في أداء هذه القصيدة، هذه الحركات، هذه الجمل اللحنية قد تكون بنت لحظة فقط. مثلا أقترح أن نستمع إلى جملة متى يا جميل المحيى أرى رضاك.
متى يا جميل المحيى
يبدو لي واضحا أن الإعادة هنا من باب الارتجال زخرفي. لا أظن أن الشيخ أبو العلا محمد لحن جملتين مختلفتين لحنيا يقول فيها متى يا جميل المحيا أرى رضاك. بالعكس يعني أنا شايف إنه هو بيرتجل يعني بيزخرف المسيرة اللحنية اللي هو جابها المرة الأولى ويضيف. وعندما نستمع بدقة إلى المصاحبة الآلية في هذا التسجيل، سامي الشو على الكمانجة والقضبي على القانون، عندما يترجمان ما يقوله الشيخ أبو العلا، عندما يأتيان باللوازم، من الواضح جدا أنهم بيمشوا وراه مش سابقينه. الغريب أن الإسطوانة كوعاء غيرت مجرى تاريخ الموسيقى العربية. الإسطوانة غيرت كل شيء في الساحة الموسيقية، لأن سنة 1927 تلميذة أبو العلا محمد الشابة الآنسة أم كلثوم سجلت هي بدورها على شركة جراموفون قصيدة وحقك أنت المنى والطلب. ولكن ما تقوله أم كلثوم في هذه الإسطوانة هو بالضبط ما يقوله أبو العلا محمد في إسطوانة البيضافون. هل أم كلثوم بتقلد غناء أبو العلا محمد لهذه القصيدة، أم هل تقلد الإسطوانة اللي سجلها قبلها بخمس سنين؟ وكذلك الفرق الشاسع بين أم كلثوم وأبو العلا محمد، وهذا باحترام روعة أداء أم كلثوم، هو أننا بنحس على طول أن أم كلثوم حافظة القصيدة، أم كلثوم مش بتأتي بأي شيء من عندها، هي فقط تلميذة نابغة، ولكن هي تقلد أداء سبق أن سجل، أي بتثبت نهائيا مكانة جزئيا من باب التحضير أو شبه التلحين، وكان أيضا جزئيا من باب الإبداع الفوري والآني.
ولي فيك يا هاجر صبوة تحير في وقتها كل طب،
عذرا يا سيدي الفاضل أنا مضطر أقطعك لأنه وقت الحلقة أوشك على النفاذ، ولكن قبل ما ننهي الحلقة بس حابب ألفت نظر المستمعين إلى أنه يلاحظوا إزاي الأصابجي اللي بيعزف مع ست أم كلثوم عود كان مش بس حافظ القصيدة زي أم كلثوم، ولكن كمان بيسبق عليها أحيانا. هذه عكس الملاحظة تماما اللي حضرتك تفضلت وقلتها عن العازفين اللي كانوا مع الشيخ أبو العلا محمد.
إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، والشكر الجزيل للأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج الذي أعدها وقدمها لنا. قدمت لكم مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية سمع. Yeah.